من الطاهرين. الرواية الأولى في تلكية الاستصحاب صحيحة زرارة. قال: قلت له الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. قلت: فإن فرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر. الكلام في أدلة الاستصحاب من باب الروايات. الصحيحة الأولى هذه اللي مرت قبل الدخول في البحث، الذي ينفعنا في حجية الاستصحاب شيئان. أولا، يجب أن يدور البحث في هكذا أدلة عن الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأن الملاذ في بحث الأصول العملية في شأن الفقيه، والفقيه مقصوده استنباط الحكم الشرعي. فإذا نحن نبحث في الأصول العملية في الاستصحاب وما أشبه، هل يمكن للفقيه أن يثبت الحكم الشرعي أو ينفي الحكم الشرعي بواسطة الاستصحاب؟ لذلك المقصود، أكثر المقصود للمجتهدين عندما يبحثون في الأدلة الأصولية، يبحثون عن الشبهات. المسألة الثانية، أن بحث الفقيه عن الشبهات الحكمية يجب أن لا ينحصر في باب من أبواب الفقه، وإنما يعم كل أبواب الفقه من الاجتهاد والتقليد إلى بحث الزيادة وما أشبه ذلك. إذا نحن نريد أن نحصل هنا الاستصحاب، نحصل الحجة الشرعية اللي هو الحكم الشرعي. ثانيا، في كل أبواب الفقه حتى يصير البحث أصولي، وإلا يخرج البحث عن الأصول. بعد توضيح هذه المقدمة، هذه الرواية التي مرت لا بد من بيانها في جهتين. الجهة الأولى في فقه الرواية، يعني مثل الرواية شو يريد يقول، وربطه فيما نحن فيه. ثانيا، الاستدلال بالرواية على حجية الاستصحاب. فمن المقدمة الأولى اللي قلناها تخلوها في بالكم، نحن نبحث في الاستصحاب عن إثبات الأحكام الشرعية، يعني الشبهات الحكمية أولا وبالذات. إذا هم أحيانا يصير بحث عن الشبهات الموضوعية، هذا من باب تثبيت الموضوع حتى الحكم يترتب عليه، وإلا شغل الفقيه مع الأحكام. ثانيا، عمومية هذه الأحكام في كل أبواب الفقه، هذه إذا خليته في بالكم بعدين في مناقشة الرواية راح يصير واضح المطلب شنو. في هذه الرواية جهتان للكلام. الجهة الأولى في فقه الرواية، يعني احنا عندما نقرأ الرواية نستدل فيها على الاستصحاب. زين، الرواية موردها وين؟ موردها في الوضوء والطهارة للصلاة، هذا موردها. يعني شنو ربطها بالشبهات الحكمية حتى نجي نقول هذا من شغلنا؟ هنا لابد من بيان أن متن الرواية لا يتخصص بالوضوء، وإنما يشمل حتى الأحكام الشرعية أيضا. بعد أن ثبتنا هذا الموضوع نثبت نروح نبحث على أن أكو بالرواية دلالة على الاستصحاب لو ما. إذا موضوع البحث في جهتين، الجهة الأولى ربط الرواية بما نحن فيه، ثانيا هل في الرواية أكو دلالة على الاستصحاب أم لا؟ النقطة الأولى في الفقه، فقه الرواية. هنا أكو مسألتين لابد من بيانها. المسألة الأولى، زرارة يقول أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ هذا السؤال لازم يتحرر محل البحث. هذا السؤال الأول، يعني في الواقع أكو سؤالين لابد من الإجابة عليها حتى يتبين ربط الرواية بموضوع الشبهات الحكمية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا شنو معناه؟ في الأول الخفقة والخفقتان شنو معناته؟ في الثاني أيوجب إذا حرك فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا شنو معناه؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، ثلاثة احتمالات واردة في الإجابة عليه. الاحتمال الأول، محتمل أن يكون مراد زرارة بيان معنى النوم اللغوي، لأن زرارة عن أي حالة يسأل؟ يسأل يقول أنت شئت على يقين من الوضوء، بعد ذلك طرأت عليك الخفقة والخفقتان. احنا عندنا حكم سابق قبل هذه الرواية أن الطهارة المائية، الطهارة مطلقا بما لا تنتقم بأسباب، واحد منا الحدث، واحد منا الخبث، واحد منا مثلا الجنابة، واحد منا النوم، واحد من مفضلات الطهارة شنو هو؟ النوم. فأكثر قاعدة مسلمة عند زرارة بأن النوم ناقض للوضوء، القضية مسلمة من الخارج. لكن زرارة قاعد يقول يوجب الخفق والخفقتان، إذا قرأ النوم بما يوجب الخفق والخفقتان، هل هذا أيضا ناقض للوضوء مثل ما النوم الحقيقي ناقض للوضوء؟ لا لا. فهذا الخفق والخفقتان لازم نحرر محل البحث فيه، شو المراد من الخفق والخفقتان؟ ثلاث احتمالات. ثالث احتمال أن زرارة قاعد يسأل الإمام عن المعنى اللغوي للنوم، يقول له هل معنى النوم الذي هو ناقض للوضوء مسلم عندنا هو نفس الخفق والخفقتان أم لا؟ فإذا قال نعم، الإمام يقول الخفق والخفقتان ناقض للوضوء، إذا قال لا مو ناقض للوضوء. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الخفق والخفقتان معنى مباين للنوم، يعني فرد ناقض جديد للطهارة. احنا مو عندنا فرد ناقض الحدث، فرد ناقض الغدث، فرد ناقض النوم، فرد ناقض الخفق والخفقتان، فرد حقيقة مباينة للنوم مو مذموم لكلمة نوم. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من الخفق والخفقتان مصداق من مصادق النوم، بلحاظ أن النوم في مراتب ضعيفة وشديدة وحقيقة مشككة، بالأرقم يسمون ضغط في نوم عليها، يعني صيح لعله صيح لما تهرج منهس، وأكو ترد نوم سطحي نوم خفيف اللي بمجرد مثلا من بجرة البيت يحس، أكو ترد نوم بعد أثر هو قاعد ينام. مراتب أكل النوم، واحد من مصادق النوم من المراتب الخفيفة للنوم هو الخفقة والخفقتان. فإذا طيب احتمال أن المراد من الخفقة والخفقتان المعنى اللغوي لكلمة النوم، فرد معنى المعنى المباين للنوم، فرد معنى المصداق للنوم، ولكن المصداق الأضعف، أيهما المراد؟ إذا كان يسأل عن المعنى اللغوي لا يدلل على الاستثمار. إذا كان السؤال عن المعنى المباين لا يدلل على الاستصحاب. إذا كان المعنى الثالث يعني المصداق فيه دلالة على الاستصحاب. فإحنا لازم شو نسوي حتى نربط البحث فيما نحن فيه؟ لازم نلتف بالقول الثالث بإبطال القول الأول والثاني. المصنف يقول أما الاحتمال الأول كون المراد من الخفة والخفتان المعنى اللغوي للنوم، يقول هذا باطل. لماذا باطل؟ اولا لغة باطل هذا، لان يمكن ان نرجع الى كتب اللغة ونشوف معنى النوم شنو، وما في واحد من اهل اللغة يفسرون النوم في الخفة والخفة. ثانيا عقلا باطل، ليش؟ لان زراران وهو العالم بالفقه، لان من أجل مصادق العلماء من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام هو زرارة، زرارة ابن أعيا. زين، فالواحد اللي هو فقيه في عصر الإمام لهالدرجة من العلم عنده ولهالدرجة من الثقة ومن الاعتبار والمكان عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يعلم أن الإمام من شأنه بيان الأحكام ومن شأنه بيان اللغة. يعني أنه بيان اللغة تجي سئلة هذا سؤال في غير محله لا ينظر من الحكيم. فإذا مو معقول أن يكون مراد زرارة يسأل عن المراد من الخطة والخطتين لغة منهم هو عربي، وهل الإمام من شأنه بيان الحكم الشرعي، من شأنه بيان المعنى اللغوي، وإنما شأن الإمام بيان الحكم الشرعي. فإذا هذا المعنى الأول لغة باطل عقلا هم باطل. اي بس من قبل زرارة مرة فرد انسان عادي يجي يسأل الإمام عن المعنى اللغوي شنو، اما مرة فرد واحد مثل زرارة هو مرجع هو مجتهد هو عالم يجي يسأل معنى اللغوي شنو لغته، هذا بعيد هو بعيد في النتيجة. بس اذا ما تقبل هذا اقبل المعنى اللغوي. طيب الاحتمال الاول شنو؟ طيب نجي الى المعنى الثاني، ان يكون المراد من الخفة والخفتان معنى مباين للنوم، يعني ناقض جديد. هذا هم باطل. ليش؟ لأن يعني احنا إذا نريد نرجع على كتب الروايات وأقوال الفقهاء ما نشوف أن يقول الخفة والخفتان من النواقض الجديدة للوضوء، وإنما يقولون النوم ناقض، بعد ما يقول الخفة والخفتان ناقض. ثانيا هذا خلاف مسند الرواية وسياق الرواية. ليش؟ لأن سياق الرواية زرارة يقول كنت على يقين من وضوئي ثم نام وما أشبه. إذا كان معنى الخفقة والخفقتان مناقض ومباين لكلمة نوم، السؤال عن النوم شنو رقم الخفقة والخفقتان؟ علاقة ما بينهما. واحد يسأل يقول هل البول ناقض للوضوء؟ أنت تقول النوم ناقض للوضوء، شنو الرابط بينهما؟ مورد السؤال في النوم لكن هو جاي يسأل يكمل السؤال بالخطة والخطتان، ما كنت رابط بينهم. فأولا لا الفقهاء داخلين هذا الحكي ولا مورد السؤال ينسجم، لم يبقى عندنا إلا الاحتمال الثالث أن زرارة شو يقول؟ يقول الرجل ينام. شوفوا مثل الرواية الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب الخفة والخفقتان عليه الوضوء؟ يعني سؤال زرارة عن شنو؟ عن حالة النوم أنها ناقضة للوضوء أم لا؟ هو كأنه اللي يظهر من الرواية عند فرد قدر متيقن من النوم هذا طبعا ناقض للوضوء، ذاك اللي نوم القلب يصير فيه. لكن ما يدري النوم الخفيف اللي يمشي فرد تشكيلة عين الشكل، هل هذا ايضا مبطل للوضوء ام لا؟ ان الامام عليه الصلاه والسلام يجاوب فرد جواب يبين به مراتب النوم، المرتبه الشديده والمراتب الاضعف. قال يا زراره قد تنام العين، هذا الفرد يعني الامام يقول العين تنام بسبب القضيه علما الى النوم، اذا تغميره العين وتشكيله العين هذا مصداق المصادق النوم. قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، هذا مرتبة شديدة، هم القلب ينام وهم الأذن. القلب ينام بعد تفقد الانتباه تماما، الأذن تنام بعد تفقد السماع تماما.
إذا نامت العين والأذن فقد وجب الغروب. يعني في الواقع عندنا فرد مرتبة أعمق مراتب النوم هي نوم القلب، المرتبة الأوعظ نوم الأذن، المرتبة الأوعظ نوم العين. ولذلك من خصوصيات رسول الله صلوات الله عليه وآله أنه قلبه لا ينام فقط عينتنا. يعني في النبي المرتبة ضعيفة من النوم تصدق، مو المرتبة العميقة في النوم، المرتبة الشديدة في النوم. قلت أن دائما الوحي والإلهام والفيض الإلهي دائما واصل إليه. زين، إذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول يا زرارة النوم مراتب، نوم القلب قطعا مدخل للوضوء، نوم الأذن مع العين أيضا مدخل للوضوء، أما نوم العين وحده شو يكون؟ مو مدخل للوضوء، اللي هو نوم الخفة والخفتان. فإذا هنا السؤال عن شبهة مفهومية، شنو هي الشبهة المفهومية؟ أن النوم ما هو معناه؟ هل معناه نوم القلب والأذن والعين معا؟ أم نوم الأذن والعين معا؟ أم نوم العين فقط؟ النوم اللي هو ناقص بالوضوء يا نوم. الإمام يقول نوم الأذن مع العين، فالخفة والخفتان اللي هو نوم العين شنو؟ لا ينقض الوضوء. ما أدري هذا واضح لحشد المواطن. هذا السؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، زرارة شو فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ الإمام مقل إذا نامت الأذن والعين ذاك الوقت يقضي الوضوء. زرارة بعد ما افتهم نوم الأذن شو وقت يتحقق؟ متى يتحقق؟ قال من الإمام إذا فرد واحد إجا حرك يم فرد شيء وما انتبه، هذا يصدق عليه أنه نوم الأذن والعين ولا يصدق؟ سؤال وين؟ سؤال عن المصداق، سؤال عن الموضوع. يعني هذا الموضوع كيف يتحقق؟ متى يتحقق؟ إذا صار هالشكل نورد السؤال الثاني بعد شيء يصير في الموارد الموضوع، في موارد الموضوعات. يعني شنو؟ في الشبهات الموضوعية. لأن زرارة ما يدري أن نوم الأذن مع العين يتحقق متى؟ إذا حرك بجنبه شيء وهو لا يعلم، في هذه الحالة يتحقق أم في حالة أضعى؟ فسؤال وين عن الحكم وعن الموضوع؟ سؤال عن الموضوع. إذا صار سؤال عن الموضوع مو شغل فقيه، لأن شغل فقيه شنو قلنا في المقدمة الأولى؟ بحثه عن الشبهات الحكمية. السؤال الثاني وين؟ في الشبهات الموضوع. إلا إذا أدخلنا هذه الرواية في الشبهات الحكمية أيضا. شلون؟ إيه بعد رحت وشغلت وشغل الأرض، يقول الإمام روح اسأل الأرض شوف أنه إذا حركت الجنب شيء وهو لا يعلم هذا يصدق عليها أنه نوم الأذن أم لا، مصداق النوم وين يتحقق؟ يعني الموضوعات مو شأن الفقيه ولا شأن الإمام إلا في موارد خاصة، وإلا ما شأن الأرض. زين، كيف يمكن إدخال هذه الرواية في الشبهات الحكمية حتى تفيدنا في بحث الاستصحاب؟ هذا اللي قلنا فقه الرواية يبحث عن كيفية ربط الرواية دي ما نحن فيه. المصنف يقول كلمة أبدا هاي تفيدنا هنا. شوف الرواية يقول فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا، لا يصدق عليه هذا النوم حتى يستيقن أنه قد نام. بعدين وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. هاي كلمة أبدا هنا تفيدنا، أبدا من أدوات العموم. يعني ما تفرق إذا كان عندك يقين سابق وشك لاحق في الموضوعات لا تنقضه حتى تتحقق، إذا كان عندك يقين سابق وشك لاحق في الأحكام لا تنقضه حتى تتأكد. فوإن كانت الرواية جاية في باب الطهارة وفي باب الوضوء وفي الشبهات الموضوعية، ولكن أكو كلمات في الرواية تعمم شمول الرواية إلى الأحكام أيضا. ما في مطلقة كلمة أبدا مطلقة. بهذه الطريقة المصنف يدخل الرواية وين؟ فيما نحن فيه في بحث الاستصحاب. هذا الجزء الأول من البحث، فقه الرواية. إذا هل الرواية مربوطة بالبحث؟ نعم، بكرة شيء خارج عن الموضوع. طبعا أكو بعد مناقشات وكلام آخر في الأمر تركه. نجي إلى النقطة الثانية، كيفية الاستدلال بالرواية. لاحظوا المثل، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول قال لا حتى يستيقن أنه قد نام، يعني لا تنقض اليقين إلا باليقين، لأن أنت قبل النوم كنت متيقن من الطهارة، النوم ناقض، لكن شو تكون ناقض إذا تيقنت بأنك قد نمت. حتى يجيء من ذلك يعني من النوم أمر بين، صار عندك يقين بأنك قد نمت، وإلا هاي وإلا تنحل إلى وإن لا، هذه مدغومة صايرة وإلا فرتشد لها من فوق اللام السيف، وإن لا أبعدنا عناية بها بعدين راح نبينها، هاي لازم تنحل إلى وإن لا فإنه على يقين من وضوئه قبل النوم، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. الرواية ظاهرة بأن اليقين لا ينقض بالشك بل ينقضه بيقين كلمة أبدا الذي. كيف نستدل على هذه الرواية؟ هاي كلمة اليقين والشك هذا لازم نبحث فيه. كلمة اليقين قالوا هاي الألف واللام المرتبطة باليقين، يا ألف ولام احتمال ضرب احتمال أن يكون الألف واللام ألف ولام العهد الذكري، تقول مثال معروف بالمغني اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، هاي الألف واللام مال من؟ مال نفس ذاك الفرس السابق المذكور. انت ممكن اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، يعني لا فرس بعته، هذا الفرس اللي اشتريته مو فرس فرس ثاني. ركبت سيارة ثم بعت السيارة، لا سيارة، ها سيارة مرتبطة اول عهد الذكري، هو هذا معناته. فرد احتمال اكو ان المراد من الالف واللام اليقين هنا الف ولام العهد الذكري. شنو العهد الذكري؟ يقين بالطهارة، اليقين بالوضوء. ليش؟ لأن المذكور في الرواية شنو؟ كنت على يقين من وضوئي، ها؟ ثم نمت أيوجب الخطة والخطتان الوضوء أم لا؟ الحكي وين؟ في الوضوء. فإذا صارت الألف واللام مال اليقين ألف ولام العهد الذكري، يعني زرارة يسأل يقول إذا كنت على يقين من الوضوء ثم طرأ الشك على هذا اليقين، الإمام يقول لا تنقض اليقين بالوضوء. هذا دليل على الاستصحاب؟ هذا فقط مسألة فرعية واحدة مرتبطة في حالة الوضوء فقط. هذا احتمال ثاني أن يكون المراد من الألف واللام ألف ولام الجنس، يعني جنس اليقين هذه الطبيعة، جنس عن هذه الطبيعة، طبيعة اليقين لا ينقضها طبيعة الشك. سابقا شرعا عن مصداق واحد، عن فرد واحد، اليقين بالوضوء لا ينقضه الشك بالوضوء. أما الآن شنو صار البحث؟ اليقين مطلقا لا ينقضه الشك مطلقا. ألف ولام الجنس له دائرتان في هذه الرواية، فرد دائرة ضيقة فرد دائرة واسعة. الدائرة الضيقة أن يكون المراد من اليقين يفيه يعني ألف باللام ألف ولا من جنس ولكن في باب الطهارة مو في كل أبواب الفقه. يعني شنو؟ يعني مطلقا عند سائر المكلفين عند طبيعة المكلفين في طبيعة الطهارة. فإذا كان للمكلف يقين بالطهارة أي طهارة كانت لا ينقذها الشر. إذا طار ألف ولا من الجنس دائرته ضيقة لا ينقذ في بحث الاستصحاب. ليش؟ لأن المقدمة الثانية من أول البحث يجي شو الملاك؟ الملاك الشبه الحكمية وين؟ في كل أبواب الفقه. أما إذا أخذنا الألف واللام ألف ولام الجنس المطلق يعني مطلق الطبيعة طبيعة اليقين لا تنقضها طبيعة الشاك. هذا بعد مو متخصص في الطهارة أو في النجاسة أو في أي شيء آخر. في أي شيء كان لك يقين لا تنقضه في الشاك. إذا كان يقين عندك بالطهارة وطرأ عليه الشك استصحب الطهارة. يقين عندك بالنجاسة طرأ عليها الشك استصحب النجاسة. يقين عندك بحياة زيد ثم طلع عليه الشك استسحب الحياة. يقين عندك بوجود الشيء طلع عليه الشك استسحب الوجود وهكذا. إذن الذي يرتبط ببحث الاستصحاب يا ألف ولام ألف ولام الجنس المطلق مو ألف ولام الجنس اللي دائرته ضيقة إلى الطهارة. الظهور أم يؤول الاحتمال الثاني؟ ليش؟ لأن الإمام يقول في متن الروايات ولا ينقض اليقين بالشك. هذا مثال أفضل حتى لو سنجي ندور سؤال. إذا أخذنا الألف واللام بمعنى الجنس هذا يخالف مورد الرواية. مورد الرواية وين؟ في الجنس المضيق يعني في الوضوء. انتو شنو كلامكم وين؟ في مطلق الاحكام الشرعية في كل ابواب الفقه. مورد الرواية في الوضوء. كلامكم في الاعان. فالدليل اقص من المدعى. الجواب اولا المورد لا يخصص المورد. يعني الجواب الواضح اللي في كل مكان يجاوبه المورد لا يخصص. وإلا إذا إحنا نريد نأخذ في هذا الكلام دليل الآية الذي يقول بحجية الخبر الواحد إن جاءكم فاسق بنبأ شنو كان مورده؟ قصة الوليد وجمع الصدقات وما أشبه ذلك تذكرون في بحث. بس إحنا وين نعممه؟ نعممه في كل مسائل الشرع. دائما الدليل إذا جاء في حادثة معينة أو في قضية معينة فإن القضية لا تخصص الدليل وإنما يبقى عام. فالرواية وإن كانت واردة في باب الطهارة ولكن باب الطهارة لا تخصص هذا لا تنقض اليقين بشيء لأن المورد لا يخصص الوارد. ثانيا أصلا هذه الرواية فيها صغرى وكبرى. الصغرى في باب الطهارة الكبرى في مطلق اليقين بشيء. ودائما أقاعد كلية دائما الصغرى دائرتها ضيقة موردها خاص أما الكبرى موردها خاص. إذا واحد قال لك أكرم العلماء زين أنت تجي تشك في قياس من صغرى الأخرى تقول زيدون عالمه ها ويجب إكرام العلماء. إذا يجب إكرام زيد. زيد دائرته جد واحد في الصلاة أمر وكل أمر لولوي يجب طاعته. فإذا أمر الصلاة شنو؟ يجب طاعته مع أن دائرة الصلاة بالنسبة للأوامر ضيقة مو بس صلاة مأمور بها زكاة وصيام حج وصوم وماشي. دائما الصغرى دائرتها ضيقة الكبرى دائرتها وسيعة. الرواية وإن كانت جاية في باب اليقين بالطهارة هذه صغرى تقول كنت على يقين من وضوئي ولا ينقض اليقين بالشك هذه الكبرى. إذا لا تنقض اليقين من وضوئي فإذا وإن كانت الرواية موردها الطهارة، أولا المورد لا يخصص الوارد هذا عدد كله، ثانيا مورد الرواية الوضوء كصغرى، أما هذا الإشكال للمحقق الأنصاري. شو يقول الشيخ؟ يقول الرواية تقول الرجل ينام وهو على وضوء، زين بالنسبة للوضوء اكو خلاف بين الفقهاء ان الوضوء هل هو السبب ام هو المسبب، يعني الشارع اللي يقول صلي عن طهارة، هل الطهارة المطلوبة شرعا نفس عملية الوضوء اللي هو السبب، لو ما يحصل من هذه العملية اللي هي المسبب، لأن الوضوء عملية غسل اليدين والوجه والمرفقين والمسحات المعروفة، هذا يسمي وضوء. لو المراد من صلي عن طهارة يعني الطهارة الباطنية الحالة النورانية الحاصلة في النفس الناشئة من هذه البثلات الخاصة، إذا كان المراد من الطهارة نفس الوضوء نفس الغسل والمسح فهذا ليس له مقتضى بالبقاء، إذا كان المراد من الوضوء الطهارة الباطنية الطهارة الباطنية لها مقتضى للبقاء. فالرواية مثالها الوضوء ما تقول طهارة، إذا صار هالشكل الوضوء عمل لا يبقى، يعني انت مرة مرتين تغسل وجهك وانت ارتفع، اذا ماكو حالة بقاء ماكو حالة استمرار ماكو حالة قارة للوضوء حتى عندما يصير عندك شك بنقضه تستصحب، اذا كانت الرواية الطهارة جاية الطهارة لها مقتضى البقاء، عندما تشك بالارتفاع يجوز لك الاستصحاب، يعني في الواقع الشيخ يرجع القضية الى مبناه هو أن الاستصحاب لا يجري في الشك في المقتضي وإنما يجري وين؟ في الشك في الرافع. فإذا الرواية لا تقول طهارة، الرواية تقول وضوء، والوضوء لا يبقى، إذا لا يبقى لا تنفعنا في باب الاستصحاب. هذا هم جواب واضح. المصنف يقول في الشريعة أحيانا يطلق على السبب لفظ ويراد منه المسبب ومنه في باب الطهارة، لأن قطعا مراد الشارع من أن الإنسان عندما يدخل في الصلاة يدخل وهو على طهارة باطنية، بس أحيانا نسميه وضوء أحيانا نسميه غسل أحيانا نسميه تيمم، مو المراد منه نفس الغسل ونفس المسح وإنما المراد الطهارة الباطنية، وإنما سمتها الرواية الوضوء من باب إطلاق لفظ المسبب على السبب بدليل قول النبي هل الوضوء نور، نور يعني شو؟ يعني طهارة باطنية. ففي آية أخرى أنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا يعني شنو؟ لا تتطهرون به، فالملاك فيها هو الطهارة الباطنية والطهارة لها مقتضى البقاء، هذا الإشكال. إشكال ثاني الشيخ الأنصاري يقول أصلا هذه الرواية جاية حتى لو نقبلها في باب الطهارة لا تقول الاستصحاب مطلقا حجة، وإنما الاستصحاب حجة فيما إذا كان الشك في الرافع، ليش؟ لأن الرواية شنو تقول؟ تقول الرجل ينام وهو على وضوء، زين، فإذا كان عنده يقين بالطهارة ثم طرأت عليه الخطة والخطتان، سرارة يقول هل الخطة والخطتان رافعة للطهارة أو مو رافعة للترتيب شلون؟ فإذا مورد الرواية تقول الاستصحاب حتى لم يكن حجة فقط في باب الشك الرابع، اما اذا كان شرط المقتضي مثل الاشكال الثاني لا يضر الاستصحاب. هذا بدرجة اوضح بالنتيجة الاشكال ولا لا؟ المخلف يقول هذا الاشكال احنا الان لا نناقشه، بعدين لما راح ناخذ ننتخب المبنى المطلق في حجية الاستصحاب راح نجاوب الشيخ الأنصاري اللي نقول بالنتيجة أن هذا الرواية وإن كان موردها الشيخ الرابع لكن ما بخصوصية وإنما مطلقا الاستصحاب حجة فيما إذا كان الشيخ الرابع أو الشيخ في المقتضي. هذا عطارة الحكي. أكو شوية تفاصيل بعدين نطبقها. ونذكر في هذه الصحيحة بحثين. الأول في فقه الصحيحة فقه الرواية، ولا يخفى أن فيها سؤالين، أولهما عن شبهة مفهومية حكمية لغرض معرفة سعة موضوع النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء، يا نوم ذي ناقض للوضوء بالنسبة للخفة والخفتان، إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال في الخفة والخفتين عن معنى النوم لغة. هذا أولا، هذا باقي ليش؟ الإشكال اللغوي والإشكال العقلي. اثنين، ولا عن كون الخفة والخفتين ناقضا للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم، يعني المعنى المباين المعنى الثاني طبعا هم باطل، يعني الفقهاء ما قالوا مخالفا لمتن الرواية. ثلاثة، فيحصل أن يكون مراده يعني مراد جرارة، والجواب أيضا قرين على ذلك، يعني جواب الإمام جواب عن الخفة والخفتين هو السؤال عن شمول النوم الناقض للخفة والخفتين، هل النوم يشمل أم لا يشمل؟ فالشبهة شنو هي؟ مفهومية. مع علم السائل علم جرارة بأن النوم في نفسه له مراتب تختلف شدة وضعفا، ومنه من هذه المراتب الخفة والخفتان، ومع علمه بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة، فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض وهو الذي تنام فيه العين والأذن، مو النوم الذي تنام فيه العين فقط. أما ما تنام فيه العين دون القلب والأذن كما في الخفة والخفتين فليس ناقضا. وأما السؤال الثاني فهو لا شك عن الشبهة الموضوعية. ليش؟ يعني قلت أن حرك في جنبه شيء، هل هذا يحقق النوم ولا لا؟ موضوع على المفكر بقرينة الجواب. ليش؟ لأنه لو كان مراد زرارة الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم التي لا يحس معها بما يتحرك في جنبه لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض. يقول له بس نوم الأذن والعين، بل حتى إذا حرك في جنبك شيء ولا تعلم هذا الناقض، والحل مشكل. ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقع في جواب الإمام اللي يقول له هل هذا ناقض له ناقض ثم إجراء الاستصحاب. ولما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تارة وعدم استيفائه أخرى. ليش؟ لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم، ولكن يجهل حكمها كالسؤال الأول أن الخفق والخفقتان موجبة للنقض فقلوا أم لا. وإذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير إذا كان متضمنا لقاعدة الاستصحاب كما سيأتي فموردها يكون حينئذ القاعدة شنو؟ خصوص الشبهة الموضوعية. فيقال حينئذ لا يستكشف من إطلاق الجواب حول القاعدة من الشبهة الحكمية الذي يهمنا بالدرجة الأولى إثباته. ليش؟ إذ يكون المورد من قبيل القدر المتيقن، يعني شنو؟ القدر المتيقن في هذا المورد بالاستصحاب في الشبهات الموضوعية، أما الشبهات الحكمية مشكوك فيه من الذي يثبتها. بعدين المصنف يلتف يقول كلمة أبدا شملها في مقام التقابل. وقد تقدم في الجزء الأول من هذا الأصول أن ذلك يعني القدر المتيقن يمنع من التمسك بالإطلاق وإن لم يكن صالحا للقرينية. إذا المولى قال لك أكثر من العلماء القدر المتيقن من العلماء من هم؟ الفقهاء العدول علماء الدين. أما النحات مشكوك فيها، ها؟ فأنت أكرم الفقهاء لا تكون النحات، لأن قدر متيقن. الرواية عندها قدر متيقن، شنو هو شبه الموضوعية؟ شبه الحكمية شنو؟ مشكوك. بما هو المعروف أن المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق، يعني لا يخصص الوارد. نعم قد يقال في الجواب أن كلمة أبدا لها من قوة الدلالة على العموم والإطلاق ما لا يحد منها القدر المتيقن في مقام التخاطب، فهي تعطي في ظهورها القريب أن كل يقين مهما كان متعلق اليقين ففي أي مورد كان لا ينقض بالشك أبدا. فيشمل الشبهات الحكمية. هذا بالنسبة للفقه. الثاني في دلالة الرواية على الاستصحاب وتفريض الاستدلال بها أن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه جملة خبرية هي جواب الشرط. شنو الشرط؟ الشرط هو هذا وإلا فإنه على يقين، يعني وإن لا. هاي الإن شنو هي؟ شرطية. أداة الشرط لا تحتاج فعل الشرط وجواب الشرط، هي جواب الشرط. ومعنى هذه الجملة الشرطية أنه يعني المكلف إن لم يستيقن بأنه قد نام هذا الجواب فإنه باق على يقين من وضوئه، أي أنه إذا لم يحصل ما يرفع اليقين به وهو اليقين بالنوم، وهذه مقدمة تمهيدية عن يقين بالنوم وتوطئ لبيان أن الشك ليس رافعا لليقين وإنما الذي يرفعه اليقين باليقين بالنوم، وليس الغرض منها إلا بيان أنه على يقين من وضوئه، ليقول ثانيا أنه لا ينبغي أن يرفع اليد عن هذه عن هذا اليقين، إذ لا موجب لإنحلال اليقين ورفع اليد عنه إلا الشك الموجود. هذا هو الموجب لرفع اليد عن اليقين ولكنه ليس بناقض، والشك بما هو شك لا يصح أن يكون رافعا وناقضا لليقين، وإنما ينقض اليقين باليقين لا غير. فقوله وإلا فإنه على يقين من وضوئه بمنزلة الصغرى في القياس، وقوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا بمنزلة كبرى، وهذه الكبرى مفادها قاعدة الاستصحاب وهي البناء على اليقين السابق وعدم نقضه بالشك اللاحق، فيفهم منها أن كل يقين سابق لا ينقضه الشك اللاحق، إن هذا شأن الكبريات الكلية هو هذا. هذا وقد وقعت المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة من عدة وجوه ذه إشكالات مستشكين عليها. الإشكال الأول منها ما أفاده الشيخ الأنصاري إذ قال ولكن مبنى الاستدلال على كون اللام في اليقين بالجنس حتى ينفع، أما إذا كان اللام بالعهد شنو فينفع، إذ لو كانت اللام بالعهد لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء. هذا ما يفيدنا لأن المقدمة كان شرطا في كل أبواب الفقه، ولكنه استظهر أخيرا كون اللام للجنس وليست بالعهد أدري من الظهور. أقول مصنف إن كون اللام للعهد يقتضي أن يكون المراد من اليقين في الكبرى شخص اليقين المتقدم، يعني إما هذا اليقين الخاص أو اليقين بظهر الطهارة، فإن هذا هو معنى العهد وعليه فلا تفيد قاعدة كلية حتى في باب الوضوء. ومن هنا اتضح غرابة احتمال إرادة العهد من اللام، بل ذلك مستهجن جدا، فإن ظاهر الكلام هو تطبيق كبرى على صغرى لا سيما مع إضافة كلمة أبدا، يعني أبدا تفيد الكلية. فيتعين أن تكون اللام للجنس مو للعهد، ثانيا مو للجنس الضيق وإنما لمطلق الجنس، ولكن مع ذلك هذا وحده غير كاف في التعليل لكل يقين حتى في غير الوضوء اللي فيه في باب الاستصحاب. ليش؟ لإمكان أن يراد جنس اليقين بالوضوء بقرينة تقييده في الصغرى به لا كل يقين، فيكون ذلك من قرين قدر متيقن في مقام التخاطب، يعني الرواية قدر متيقن ما لها وين في باب الوضوء ما يفيدنا في الاستصحاب، فيمنع من التمسك بالإطلاق كما سبق نظيره. وهذا الاحتمال لا ينافي كون الكبرى كلية، غاية الأمر تكون كبرى كلية خاصة بالوجود ما يربط الاستصحاب. فيتضح أن مجرد كون اللام للجنس لا يتم به الاستدلال، ليش؟ الجنس قسم ضيق وواسع، اللي يفيدنا الواسع من ضيق مع تقدم ما يصبح للقرينة، ولعل هذا هو مراد الشيخ من التعبير بالعهد، يعني العهد شنو؟ العهد في باب الطهارة مطلقا، ومقصوده تقدم القرينة، فكان ذلك تسامحا من الشيخ بالتعبير. وعلى كل حال فالظاهر من الصحيحة ظهورا قويا، المصنف يرجع القضية لوين؟ للظهور، وإذا وصلت النوبة إلى الظهور بعد المسألة تصير وجدانية. إرادة مطلق اليقين لا خصوص اليقين بالوضوء، ليش؟ وذلك لمناسبة الحكم والموضوع، لأن الحكم جائزا عن نقص الطهارة المتيقنة بالشك اللاحق. الموضوع هل الإمام عليه الصلاة والسلام بالله تنقل اليقين جائزة قاعدة كلية، فإن المناسب لعدم النقص بالشك بما هو شك هو اليقين بما هو يقين لا بما هو يقين بالوضوء. ليش؟ لأن المقابلة بين الشك واليقين وإسناد عدم النقض إلى الشك تجعل اللفظ كالصريح بأن العبرة في عدم جواز النقض هو جهة اليقين بما هو يقين، لا اليقين المقابل عن جزء اليقين بالوضوء لا تنقض بالشك، وإنما اليقين لا تنقض بالشك. يعني في الواقع عبارتين لازم يكون عندنا، اليقين بالوضوء لا تنقض بالشك فيصير خاص، لو اليقين لا تنقض بالشك المصنف يقول اليقين لا تنقض بالشك. ولا يصلح ذكر قيد من وضوئه كان على يقين من وضوئه في الصغرى ان يكون قيد على التقييد في الكبرى، تحت الكبرى مصير كبار الوضوء، ولا ان يكون من قدير قدر متيقن في مقام التخاطب حتى تخصص بالوضوء، لان طبيعه الصغرى دائما ان تكون في دائره اضيق من دائره الكبرى مثل اكرم العلماء وزيد عالم. ومفروض المسألة في الصغرى باب الوضوء فلا بد من ذكره، فإذا الرواية جاي تأمن لك الصغرى وجاي تأمن لك الكبرى بالإضافة إلى ذاك الجواب الكلي اللي المورد لا يخصص الوارد. وعليه فلا يبعد أن مؤدى الصغرى هكذا، فإنه من وضوء على يقين فلا تكون من وضوئه على يقين، فلا تكون كلمة من وضوئه قيد من يقين حتى تخصص في باب الطهارة، وإنما يعني ان الحد الاوسط المتكرر هو اليقين لا يقين بوضوئه. فشو يصير؟ يصير قاعده كليه. ومنها هذا الاشكال الثاني ان الوضوء امر اني يعني متصرف منقضي ليس له استمرار في الوضوء، وانما الذي اذا ثبت استدام اليقين نوال في باب الاستصحاب هو اثر الوضوء اللي هي شنو؟ الطهارة. ومتعلق اليقين في الصحيحة هو الوضوء للطهارة، فاذا ما يربط الاستصحاب. ومتعلق الشك والمانع من استمرار الطهارة اثر المتيقن، فيكون الشك استمرار اثر المتيقن للمتيقن نفسه. وعليه فلا يكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك، فانفرم الشرط الخامس في الاستصحاب كلها وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ويكون ذلك مولا لتعرف المقتضى والمانع، فتكون الصحيحة دليلا على هذه القاعدة لا عايز على تعرف اليقين وامثالها. مثلث الجاوز يقول احنا ليش نتوقف على ظواهر الاسباب؟ المراد من الوضوء الطهارة، وفيه ان الجنود على لفظ الوضوء يوهم ذلك، ولكن المتعارف من مثل هذا التعبير في لسان الاخبار إرادة الطهارة التي هي اثر للوضوء باطلاق السبب وإرادة المسبب. ونفس الصدر الصحيحة الرجل ينام وهو على الوضوء يشعر بذلك على وضوء على طهارة، فالمتبادر والظاهر من قوله فإنه على يقين من وضوئه أنه متيقن بالطهارة المستمرة لولا الرافع لها اللي هو النوم، والشك إنما هو في ارتفاع الطهارة للشك في وجود الرافع اللي هو النوم، فيكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك. فشو تكون القضية؟ واحدة، فما أبعدها عن تعارف المقتضي والمانع. ومنها الإشكال الثالث ما أطاله الشيخ الأنصاري في مناقشة جميع الأخبار العامة المستدل بها على حجية مطلق الاستصحاب، واستنتج من ذلك أن الروايات كلها مختصة بالشك الرافع، فيكون الاستصحاب حجة في الشك الرافع فقط دون المقتضي. ينقل عبارته قال رحمه الله: فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بالروايات على حجية الاستصحاب في جميع الموارد. بعدين الشيخ شنو يقول؟ يقول وفيه تأمل. ليش؟ وفيه تأمل قد فتح باب التأمل المحقق الخنصاري في شرح دروس الشهيد. شنو هو؟ يقول هذه تجري في الشق الرابع دون المقتضي، وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الأخبار بيان هذه المناقشة ونقدها. إذا هل الرواية تدل على حجية الاستصحاب؟ نعم. ليش؟ لأن المراد من اليقين لام ألف ولام الجنس المطلق، والشك هكذا اليقين مطلقا لا تنقضه بالشك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا شنو المفعول بعد لكي يسبب المفعول؟ فأنت بدل ما تقول ضرب عمرو شنو؟ سؤال تسوق إلى غيره
يقول ضرب ابن عمرين او ضرب ابو عمرين او ما عمر اولادا مثلا. يقول ومن هو ايوان الاسلام مجاز عقلي. قلنا ليش يسموه عقلي؟ لان الحاكم به شنو؟ هو الحاكم هو اللغه. ويسمى مجازا حكميا لانه مجازا في الحكم. الحكم شنو هو؟ هو نفس النسبه بين الطرفين. فعرفت ان بعض المجاز في الكلمه، انا مجاز في الحكم. ويسمى مجازا حكميا ومجازا في الاثبات. ليش يسموه مجاز في الاثبات؟ ما هو الاشرفيه ولا مجاز في السلب ايضا كذلك. فواضح شلون؟ احنا قلنا يا عم الاثبات والسلب هذا الكلام، اما الحقيقه العقليه في الاثبات والسلب جاريه، اما مجال العقل في السلب والانجاز جاريان. لا هو المقصود هذا، المقصود هذا. ومجالنا في الاثبات، ليش ذكر الاثبات بالذات بدور اشرفيه تمون دور الخصوصيه في اطارات توجيهات اخرى؟ ليش ذكر الاثبات بالذات؟ واسنادا مجازيا، لان الاسناد شنو هو؟ هو اسناد مجازي بعد، قاعد تسند الشيء الى غيره وهو لا. هسه المجال العقلي شنو تعريفه؟ وهو اسناده، اي اسناد الفعل ومعناه. قلنا معناه المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفه المشبهه، حال التفضيل. انما ملابسا او ملابسا، اثنين مصهرين مفعلين للطرفين. نقول زي مقابل لعامر، ونقول مقابل لعامر، لأن التقابل فهذا مقابل له ومقابل له للطرفين بعد. مجاور ومجاور، يقول وهو اسناده الى ملابس له. الملابس من هو؟ شوفوا اسناده يعني اسناد الفعل مجاورة الى ملابس. الملابس من هو؟ هو الفاعل، هو زيد. فهذا زيد ليش يسمي ملابس للفعل؟ المجاور هنا وقد تلابس وترابط، بتعبير اخر ملابس يعني مترابط معه، يعني ذو ملابسه وذو ترابط، وهو اسناد يعني اسناد لا كلام ضرب الى ملابس ده. الملابس منه وهو الفاعل، ضرب زيد، زيد ملابس للفعل. ليش؟ لانه مترابط معه. الى ملابس لشنو هو؟ الى ملابس للفعل، عفوا مو في ضرب زيد، تعالى هو في ضرب الامير. هذا مثال ضرب الامير رقاب من هو؟ رقاب المارقين فرضا، مع انه شنو؟ مع انه الامير نفسه ما كان ضرب رقاب المارقين. من اللي ضرب؟ اللي ضرب الجيش ماله. زين، فنار ضرب الامير، وهذا اسناد ضرب الى ملابس. اللي شنو هو الملابس؟ اللي هو الامير، الى ملابس بذلك الفعل. زين، اللي غير ما هو له، يعني غير ما الفعل له. الفعل لمن هو له؟ الفعل لقائد الجيش او لذات الجندي. بس انا قاعد نسد نفسي الى ملابس اخر، لان اكو نوع من الترابط بين القت وبين الامير، بين حامل الامر، يعني هاي العلاقه المصححه المجاز، ولا اي ترابط ما شاء الله. احنا شنو هو؟ بين الفعل يعني بين القتل، في قتل الجندي المارقين، بين القتل وبين الجندي اكو ملابسة حقيقية، بينما بين القتل وبين الامير اكو ملابسة شنو؟ مجازية، نوع من الترابط بعلاقة شنو؟ الامرية. يقول وهو اسناد، يعني اسناد الفعل مثل قتله، الى ملابس له، الى الامير اللي هو ملابس للفعل. بس يا ملابسة، هاي ملابسة مجازية مو حقيقية. لذلك غير ما هو له، يعني غير ما الفعل واقعا له. هاي مال مرادية شنو؟ الجندي. زين، في نظرنا يعني غير ذلك الفاعل الحقيقي اللي شنو؟ اللي الفعل واقعا مسند له. ضمير له يعود الى ما، يعود الى ما من هو؟ هو الجندي، هو الفاعل الحقيقي، هو القاتل الحقيقي. في مثالنا يعني غير ما، يعني غير الذات اللي الفعل ثابت لها واقعا، اي غير الملابس الذي ذلك الفعل او معناه له. يعني هاي العباره صارت معقده، اشرح لها ان احنا شرحناها بالتفصيل. يعني غير الملابس الواقعي، يعني غير الجندي. غير الجندي هو الامير، الغير هو الامير، الملابس الواقعي هو الجندي. غير الجندي، غير الملابس الذي ذلك الفعل هو القتل او معناه المصدر مثلا اسم الفاعل له، له لمن؟ لذلك الجندي. يعني غير الفاعل فيما بني للفاعل. ما الذي بني للفاعل؟ غرابا، يعني المبني المعلوم. فأنا قاعد نسبة شنو ضرب إلى الأمير أو قتل الأمير وغير المفعول فيما بني المفعول. يقول ضرب زيد وأنه لم يضرب زيد وأنه ضرب داره مثلا. يقول وهو أسناد ولا ملابس له غير ما هو لأحبتها أولين. هاي بتها أول مربوطة بثلاث أسناده. يعني ليش قاعد تسند إلى الغير؟ لأنه في التأويل قاعد تعمله في المطار. شو التأويل؟ التأويل أحد العلاقات المصححة للتجوز. إذا ما يتنقل كلمة تأول اللي الأول شنو معناه؟ معناته الرجوع. فأنت قاعد تأول يعني شنو؟ يعني قاعد ترجع هذا الكلام إلى ماذا؟ إلى غير معناه الحقيقي بقرينة. زين قاعد ترجع الكلام، ترجع الكلام إلى ماذا؟ إلى غير معناه الحقيقي. لماذا؟ بسبب قرينة، ببركة قرينة. لماذا؟ للتجمل في الكلام ولأنات أخرى. يقول هذا التأول متعلق بإسناده. بل وهو اسناده الى ورابط الفلان. ونسيح بحرنا كلمة تأول شنو معناه؟ هو حقيقة قولك تأولت الشيء. تأول القرآن شنو معناته؟ يعني ترجع على شنو هو؟ الى المعنى الحقيقي المراد بالله. زين؟ اللي هو غير ظاهر السطوان كانت في هذه اعماء. المعنى الحقيقي المراد اللي ترجع على شنو هو؟ انه عمل بصير من البصر. وحمل قولك تأولت الشيء أنك تقلبت يعني بحثت عما يقول إليه من الحقيقة المراد الحقيقي عشان المراد الحقيقي إن المراد الحقيقي شنو هو؟ سؤال هو ذاك المعنى المجازي اللي نصبت عليه قرينة فرابة شلون؟ مثلا لما نقول يد الله بين فوق أيديهم هذا شنو هو؟ التأويل ما قوة الله. فأنت ما تأولت يعني شنو انضبط التعريف؟ نقول تطلبت ما يقول إليه يعني ما يقول إليه يد الله يقول إلى ماذا؟ إلى قدرة الله. زين يا حقيقة يعني المراد الحقيقي اللي شنو اللي هو القدرة اللي هو المراد الحقيقي تطلبت ما يقول إليه سبب القرينة القرينة المطمئنية أو الحالية اللي ما نحن فيه من الحقيقة أو الموضع الذي يقول إليه ناشئا من العقل. يعني العقل هو اللي يحكم أن هذا دعجو للإغراق لأننا في القضايا الإسلامية العقل هو الحاكم. يقول لأن أولت وتأولت الشيء فعلت وتفعلت أولت انبرشن هو والتفعيل أول يؤول تأوينا تأولت انبرشن التفعل تأول وتأول تأولا فرمشن فرمشن مثلا لأن أولت وتأولت الشيء فعلت وتفعلت ما أقول من شنو مشتر من شنو من آل الأمر إلى كذا يؤول إليه أي شنو ينتهى إليه ومشن فيد الله ينتهي معناها إلى ماذا؟ إلى قدرة الله. معاني المعنى هذا والمعنى المرجع ترى في دلائل الإعجاز الله سبحانه وتعالى ذكرنا عن التأويل في دلائل الإعجاز الموجود. وحاصل المعنى أن تنصر وحاصل المعنى أن تنصب قرينة صارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما هو له الله شلون؟ أي حاصل معنى لقلب التأول وهو إسناده إلى ملابة الأقران بتأول إسناده بتأول شنو معنى ذي إشرافها؟ أن تنصد قرينة صارفة للإسناد عن أن يكون إلى ما هو له سيما أن تنصد قرينة حالية أو مقالية. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. أخوة شو؟